بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن مجعول الشرعي هل هو شرطية التذكية في لباس المصلي أم هو مانعية الميتة؟ وعلى فرض أن المجعول مانعية الميتة، فهل الميتة عبارة عن ما ليس مذكى أم أنها عنوان وجودي وهو عبارة عما زهقت روحه بوجه غير شرعي؟ وذكرنا أن في المسألة عدة آراء، ووصل الكلام إلى الرأي الثاني، وهو ما أفاده جمع منهم سيد المستمساك قدس سره من أن المانع من صحة الصلاة كون اللباس ميتة، إلا أن الميتة عنوان عدمي وليس عنوانا وجوديا، وهو عبارة عما ليس بمذكى، لذلك إذا شككنا في جلد أنه ميتة أو مذكى فإن استصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميتة، لأن الميتة ما ليس بمذكى، وهذا العنوان العدمي يمكن إثباته بالاستصحاب، فيترتب على ذلك عدم صحة الصلاة في مشكوك التذكية. وقد تصدى سبطه دام ظله في المحكام لإثبات هذا الرأي، وهو أن الميتة ليست شيئا آخر وراء العنوان العدمي وهو ما ليس بمذكى، الذي يمكن إثباته بالاستصحاب، وذلك لعدة مؤيدات نتعرض لها. المؤيد الأول صفحة 122 من الجزء الرابع من المحكام، أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع ظهور الدليل الدال على حرمة أكل الميتة وحرمة الصلاة في الميتة ونحو ذلك، أن المناط في حرمة الصلاة خبث الموت، أي لأن الموت محل للخبث والقذارة، لذلك منع المشرع الأكل والصلاة في الميتة. وحيث إن الرافع للخبث والقذارة هو التذكية، فلا محالة يكون المانع من صحة الصلاة عدم التذكية، إذ المنع من الصلاة في الميتة خبث الموت، وخبث الموت لا يرتفع إلا بالتذكية، فمقتضى ذلك أن يكون المناط في المنع من الصلاة عدم التذكية وليس شيئا آخر. إذن قرينة مناسبة الحكم للموضوع تؤدي إلى القول بأن الميتة ليست شيئا إلا عدم التذكية، لا أنها أمر شنو وجودي. ويلاحظ على ما أفيد أن غاية هذه القرينة أو هذا المؤيد أن مناط المنع من صحة الصلاة في الثوب كون الثوب متلبساً بقذارة الموت الذي لا يرتفع إلا بالتذكية، وليس هذا محلاً للبحث، فإن الجميع متفق على أن مناط المانع هو تلبس ثوب المصلي بقذارة الموت، وإنما محل الباحث في العنوان العرفي المعبر عن ذلك، حيث إن العنوان العرفي المعبر عن ذلك يعني عن خباثة الموت وقذارته هو عنوان الميتة، فما هو المدلول العرفي لعنوان الميتة؟ هل أن المدلول العرفي له ما لم يذكى، أو أن المدلول العرفي له ما زهقت روحه بسبب غير شرعي؟ فإن كلا العنوانين ما لم يذكى ما زهقت روحه يعبران عن خباثة الموت المانع من صحة الصلاة، فمجرد أننا نستفيد من قوله لا تصلي في الميتة أن مناط المنع خبث الموت، هذا شيء، وأن عنوان الميتة تعبير عرفي عما ليس بمذكى أو عما زهقت روحه بوجه غير شرعي، هذا شيء آخر، ومحل البحث هو الثاني، فإن كليهما معبر عن ما هو شنو؟ ما هو موطن الخبث والقذارة. أما تحديد أن المدلول العرفي هو الأول أو الثاني فما أفيد في المؤيد أو القرينة مما لا يعين شنو؟ أحدهما. هذا هو المؤيد الأول. المؤيد الثاني صفحة 123، أفاد إن أخذ أحد الضدين في مفهوم الآخر غير مألوف ولا معهود، بل المعهود أخذ عدم أحد المتقابلين في الآخر كالعمى والبصر والغنى والفقر. ومحصل كلامه أننا لو قلنا إن تقابل الميتة والمذكى تقابل الملك والعدم، بحيث يكون معنى الميتة ما ليس مذكى، نظير تقابل العمى والبصر، فالعمى ما ليس مبصرا، فإن هذا تعريف مطابق للمحاورات العرفية حيث أخذ في عدم الملكة الملكة، فيقال العمى عدم البصر والجهل عدم العلم، فالميتة عدم التذكية. وأما لو قلنا بمقالة السيد الخوي قدس سره أن تقابل الميتة والمذكى تقابل الضدين، أي أنهما أمران وجوديان، فسوف تكون النتيجة أن نعرف الميتة بأنها ما زهقت روحه بغير التذكية، فسوف نأخذ أحد الضدين في مفهوم الضد الآخر، وهذا غير ما هو المعهود في المحاورات العرفية. فبما أن جعل الميتة معنى عدميا بحيث يكون التقابل مع المذكى تقابل الملكة والعدم ينسجم مع ما هو المعهود، بخلاف ما لو جعلناه أمرا وجوديا كان هذا مؤيدا لمدعى سيد المستمساك قدس سره من أن الميتة شنو؟ ما ليس مذكى. ويلاحظ على ذلك أن المأخوذ في مفهوم أحد الضدين عدم سبب الضد الآخر، لا نفس الضد الآخر كي يكون منافيا لما هو المألوف والمعهود والمزبور، فغاية ما يترتب على مبنى السيد الخوي قدس سره أنه الميتة هي ما زهقت روحه بذبح غير شرعي أو ما زهقت روحه بوجه غير شرعي. ومن الواضح أن الضد ليس هو الوجه الشرعي، بل الضد هو شنو؟ ما زهقت روحه بوجه شرعي. فالضدان ما زهقت روحه بذبح غير شرعي، وما زهقت روحه بذبح شرعي. إذن فالمأخوذ في تعريف الميتة عدم سبب ضد الآخر، لأن المأخوذ في تحديد الميتة الضد الآخر، كي يقال بأن هذا خلاف ما هو المعهود في المفاهيم بحسب المحاورات العرفية. فهذا المذكور أو فهذا المقدار من الكلام لا يصلح أن يكون مؤيدان. المؤيد الثالث قال: ما في كلام غير واحد من اللغويين، يعني تعريف سيد المستمسك للميتة مطابق لكلمات اللغويين، ما في كلام غير واحد من اللغويين، ففي الصحاح والقاموس الميتة ما لم تلحقه الذكاة، ما قال ما زهقت روحه، ما لم تلحقه الذكاة. وفي لسان العرب الميتة ما لم تدرك ذكاته. وفي مفردات الراغم الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية. وفي مجمع البيان، مجمع البيان بعد من اللغويين، حرمت عليكم الميتة، قال في مجمع البيان: أي حرم عليكم أكل الميتة والانتفاع بها، وهو يعني الميتة كل ما له نفس سائلة فارقت روحه من غير تذكية. وقريب منه، يعني من مجمع البيان، ما في تفسير الطبري أنه فسر الميتة بهذا المعنى. إذن فالموافق لتعريف اللغويين لعنوان الميتة هو ما ذكره في المستمسك من أن الميتة أمر عدمي مقابل للمذكاة تقابل العدم والملكة. ويلاحظ على ذلك: لا ظهور في كلمات اللغويين في أنها بصدد تحديد المفهوم، أي المفهوم العرفي للعنوان، خصوصا وأن بعضهم مجرد شنو؟ فقهاء ينقلون ما في كتب الفقهاء، بل ظاهر كلماتهم أنهم في مقام الإشارة إلى المصداق المتشرعي للميتة. فالميتة لها معنى عرفي، والمصداق لدى المتشرعة أي لدى المسلمين لهذا المعنى هو شنو؟ ما لم تلحقه ذكاتون، أو ما لم تدرك ذكاته. فهذا مصداق لدى المسلمين لعنوان الميتة الذي له مفهوم عرفي مع غمض النظر عن هذا المصداق. والشاهد على ذلك ما ذكره الطبرسي والطبري و النووي في تاج العروس، حيث قال النووي في تاج العروس: والميتة عند أهل اللغة كذا، زبيدي عفوا، وعند الفقهاء ما لم تدرك ذكاته. فهو مشير إلى مصداق المتشرعي، يعني المصداق المتعارف لدى المسلمين هو ما لم تدرك ذكاته. هذا الذي أقول فهم لم يحرز ظهور كلامهم في بيان المفهوم. نعم من أين هذا الكلام؟ من أين ظهر حال اللغوي أنه يحدد المفهوم؟ لم يتكفل أحدهم بيان المفاهيم، وإنما الإشارة إلى المعنى ولو بذكر مصداقه، هذا ما يتكفل له اللغوي، لأنه في مقام تحديد المفهوم والماهية. فعندما يذكر ويقول الميت ما لم تدرك ذكاته أو ما لم تلحقه ذكاتون، غاية ما يستفاد منه أنه يشير إلى المصداق المتعارف عند العرب أو عند المسلمين لما هو الميتة، لا يستفاد من كلامه أكثر من ذلك، لأنه في مقام بيان تحديد مفاهيم الألفاظ عرفان. وهذا كثير في كتب اللغة. خب، فهذا المصداق لا يحدد المفهوم، غايته انحصر المفهوم بهذا المصداق. إذا انحصر واجب الوجود في الله، فإذا قال واجب الوجود هو الله صار تحديدا للمفهوم. هذا هو مصداقه الوحيد. بعد شنو بعده؟ لأنه مصداقه الوحيد أشار إليه، بس هذا ليس تحديدا للمفهوم. اللفظ لا يستعمل في المصداق، اللفظ يستعمل في المفهوم، وتبادر الذهن للمصداق بلحاظ أنه مصداقه الوحيد، وإلا اللفظ ما يتبادر إلى نفس المصداق، يتبادر إلى المفهوم، عفوا يستعمل في نفس المفهوم. أقول الآن إحنا الاستشهاد بكلام اللغوي، هل أن كلام اللغوي بصدد بيان المفهوم؟ خب، فغاية ما ثبت أن هذا هو المصداق المتعارف، هذا هو المصداق المتعارف لعنوان الميتة شيء، وأن المتبادر من عنوان الميتة كمفهومها في لسان الأدلة هو هذا، هذا شيء آخر. صحيح، هذا هو المصداق المتعارف، ما لم تلحقه ذكاتون أو ما لم تدرك ذكاته، ما أكثر من ذلك. أي حال، القرينة الثالثة الرابعة عفوا، إن سيدنا الخوئي قدس سره فكك بين الآثار وقال موضوع صحة الصلاة المذكى، فيكفي في عدم صحة الصلاة الشك في التذكية، بينما موضوع النجاسة الميتة، فإذا شك في الجلد أنه مذكى أم لا فاستصحاب عدم تذكية لا يثبت أنه ميتة، فلا تترتب عليه النجاسة. فموضوع النجاسة الميتة بمعنى وجودي الذي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، وموضوع حرمة الصلاة معنى عدمي، فيكفي في عدم صحة الصلاة الشك في التذكية. لذلك عقب على كلامه هنا في المحكام قال إن التفكيك بين الأحكام بعيد جدا عن مساق أدلتها لجريها على نسق واحد، إذ من الصعب جدا الالتزام بأن الميتة في أدلة النجاسة من حيث كونها بنفسها موضوعا للنجاسة ولا دخل لعدم التذكية، وأما في أدلة حرمة الأكل والمانعية فأخذها من حيث ملازمتها لعدم التذكية لا من حيث نفسها. وكيف يمكن ذلك؟ وتقريب كلامه أن يقال إذا نظرنا إلى الأدلة نجد أن في سائر الأدلة عنوان واحد وهو عنوان الميتة. مثلا في دليل حرمة الأكل قال حرمت عليكم الميتة، في دليل حرمة البيع قال ثمن الميتة من السحت، في دليل الصلاة قال في موثقة سماعة سألته عن تقليد السيف في الصلاة فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة، وفي دليل النجاسة قال لا تأكل من آنيتهم يعني النصارى إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ولحم الخنزير. فنرى سائر الأدلة جعلت المدار على عنوان الميتة، فعندما نقول بأن الميتة في مسألة حرمة الأكل وحرمة الصلاة بمعنى عدمي يعني ما ليس مذكى، وفي مسألة النجاسة وجواز البيع بمعنى شنو؟ وجودي، وهو ما زهقت روحه بوجه غير شرعي، كان هذا التفكيك غير عرفي. لما؟ لجري الأدلة على نسق واحد، فالتفكيك بين المعاني غير عرفي. ثم قال وكيف يمكن ذلك، يعني التفكيك، في مثل صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصلي، يعني رتب شنو؟ الأثرين معا وهما جواز الشراء والصلاة، اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميتة. فبما أن الأثرين في لسان واحد رتب على عنوان واحد وهو عنوان الميتة، فكيف نقول بأن الميتة هنا بمعنى وهو في جواز الشراء بمعنى الوجود، وهي هنا في الصلاة بمعنى عدمي وهو ما ليس بمذكى، إلى آخر ما أفاد. ويلاحظ على ما أفيد أن هذا المعنى تام لو لم تقم قرينة على الخلاف في الموردين، يعني مورد الصلاة ومورد حرمة الآكل. فبالنسبة إلى جواز البيع والشراء والنجاسة رتبهما الشارع على عنوان الميتة ولم ترد قرينة مخالفة، فالتزمنا بأن الموضوع هو الميتة. وحيث والسيد الخوي لابد هذه المقدمة مطوية في كلام السيد الخوي، وحيث إن المتبادر من عنوان الميتة عرفا ما زهقت روحه بغير وجه شرعي، قلنا بأن موضوع المنع في مسألة حرمة البيع وفي مسألة النجاسة عنوان وجودي، فإذا شك في العنوان الوجودي جرى استصحاب عدمه فيجوز الشراء ويبني على الطهارة. أما في مسألة الصلاة ومسألة شنو حرمة الآكل، صحيح ورد عنوان الميتة، أما ورد أيضا دليل مخالف. أما في حرمة الأكل فقد ورد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بعد والمنخنقة والنطيحة والموقوذة خربطنا يا شيخ حسن وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، حيث أنه قال في الذيل إلا ما ذكيتم، علم أنه لا يترتب يكتب جواز الأكل حتى تتحقق التذكية. ومقتضى مفهوم الاستثناء أنه يكفي في حرمة الأكل عدم التذكية. إذن فمقتضى ذيل الآية أي مقتضى مفهوم الاستثناء في الآية أنه يكفي في حرمة الأكل عدم إحراز التذكية، وإن لم يحرز عنوان الميتة، وأنه إنما نص على الميتة كمصداق من مصاديق ما ليس مذكى. فلأجل وجود هذه القرينة قلنا بأن موضوع حرمة الآكل هو ما ليس مذكى وليس ما زهقت روحه بسبب غير شرعي. وأما بالنسبة إلى الصلاة فصحيح أنه ورد في موثقة سماعة صل ما لم تعلم أنه ميته، أو في الرواية التي قرأها صحيحة الحلبي حتى تعلم أنه ميته، لكن ورد في موثقة ابن بكير. وأما ما يؤكل لحمه فالصلاة في شعره ووبره وبوله وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح. فمقتضى الشرط أنه متى ما شككت في أنه ذكي فلا تصح الصلاة. إذن فسيدنا قدس سره إنما خرج عن القرينة، وهي قرينة ورود الأدلة في نسق واحد في مسألة حرمة الصلاة وحرمة الأكل لوجود قرينة أخرى، وهي ما دل على أن المناط على التذكية، فيكفي الشك في التذكية في عدم ترتب صحة الصلاة وعدم ترتب جواز الأكل بعد المفروغية عن أن العنوان العرفي للميت هو ما زهقت روحه بوجه غير شرعي. المؤيد الرابع: قد وردت خامس وردت نصوص كثيرة في الصيد والذباحة تضمنت لزوم العلم باستناد الموت للسبب المذكي، كما في هو لم يستشهد بالرواية، نذكر الرواية، كما في معتبرة سليمان بن خالد: سألته عن الرمية يجدها صاحبها، يعني رماها بالسهم ثم وجدها ميتة، يأكل منها أم لا؟ قال عليه السلام: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. إذا علم بأن السهم، إذا أحرز أن السهم هو الذي قتله فليأكل. فظاهرها أن الشك في الإصابة كاف في عدم جواز الأكل. زين، شنو هو وجه الاستدلال على ذلك مع أن هذا وارد في شنو؟ في مسألة الأكل، ونحن نبحث عن الصلاة، لذلك تمم الاستدلال. قال: والظاهر المفروغية لدى الأصحاب على ترتيب جميع أحكام الميتة ومنها النجاسة لا خصوص حرمة الآكل. صحيح أن هذه الرواية واردة شنو؟ في مسألة الآكل، إلا أن الظاهر من الأصحاب أنه إن أحرز أن السهم أصاب رتب جميع الآثار، وإن لم يحرز لم يرتب شيئا من الآثار، مع أن الأصل يعني وهو استصحاب عدم التذكية لا يثبت الميت بالعنوان وجودي. فهذا ظاهر أن المراد بالميتة هو العنوان العدمي. ويلاحظ على هذا الوجه كما يلاحظ على الوجه الذي قبله، وهو بأنه إن كان هناك ارتكاز، شيخ علي، إن كان هناك ارتكاز متشرعي بترتب الآثار على موضوع واحد كفانا، هذا الارتكاز بلا حاجة للبحث وجمع هذه المؤيدات. عندنا ارتكاز متشرعي بعد على أن موضوع الآثار واحد. وإن لم يثبت هذا الارتكاز إذن فمجرد قيام دليل على حرمة الأكل عند عدم التذكية لا يعني أن سائر الآثار موضوعها هو هذا العنوان. الوجه الأخير حتى لا نطيل، أفاد بأنه لا إشكال في أنه لا يجوز بيع الميتة ولا شراؤها، هذا أمر مسلم. فلو كانت الميتة كما يقول بعض مشايخنا، يقصد السيد الخوئي، فلو كانت الميتة كما يقول السيد الخوئي معنى وجودي إذن فيجوز الشراء بمجرد الشك في أنه ميت أم لا. فلو دخلت السوق ووجدت جلدا لا أدري أنه ميتة أم لا، إذن يجوز لي الشراء وإن لم أحرز أنه مذكى، لأن المانع كونه ميتة، والميتة أمر وجودي وأنا لا أحرزه. فإذا شككت في أن الجلد ميتة أجري استصحاب عدم كونه ميتة وأشتريه، مع أن المشرع لم يكتفي بذلك بل جعل إمارة على التذكية وهي سوق المسلمين، فقال إذا لم تأخذه من سوق المسلمين فلا. فلو كانت الميتة أمرا وجوديا يجري استصحاب عدمه لترتب جواز الشراء بمجرد الشك بلا حاجة إلى أن نبحث عن سوق مسلمين، مع أن الشارع وضع لنا إمارة ألا وهي سوق المسلمين. فهذا كاشف عن أن الميتة هي عبارة عن ما ليس مذكى، وبالتالي إذا شككنا في الجلد أنه ميتة أم لا فاستصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميتة، فلا يجوز شراؤه ما لم يشترى من سوق المسلمين، وهو لا يناسب ما تضمنته النصوص الكثيرة من جعل سوق المسلمين إمارة على التذكية بنحو يجوز ترتيب أحكامها. فالإنصاف أن التأمل في جميع ما ذكرنا شاهد برجوع الميتة لما ليس بمذكاء، ونهوض الأصل لإحرازه يعني استصحاب عدم التذكية يثبت الميتة. ولكن يلاحظ على هذا المؤيد الأخير أنه لا ربط بين الأمرين، إذ لا إشكال أنه لا يترتب جواز الشراء على سوق المسلمين، وإنما الذي يترتب على سوق المسلمين مسألة الأكل. ولأجل ذلك إذا أخذ اللحم من سوق المسلمين بشراء بهبة بصلح بسرقة يجوز له أكله، فإن سوق المسلمين محقق لموضوع شنو؟ جواز الأكل، ولا ربط له بجواز الشراء. فما أخذ من سوق المسلمين كالذي أخذ من يد المسلم، كالذي أخذ من أرض الإسلام كما بنى عليه سيد المستمسك، فهذه إمارات محققة لموضوع جواز الآكل، المأخوذ من سوق المسلمين أو المأخوذ من يد المسلم أو المأخوذ من أرض الإسلام كما في رواية السفراء يجوز لك أكله، لأن جواز الشراء متوقف على هذه الموارد. فجواز الشراء والكلام أنه يتوقف على إمارة سوق المسلمين، بل يجوز شراؤه وبيعه وإن شك في أنه مذكى. غاية ما في الأمر ليس له أكله حتى يحرز التذكية بسوق المسلمين أو يد المسلم أو أرض الإسلام، فلا ربط بين الأمرين حتى يقال بأنه هذا من المؤيدات لجعل عنوان الميتة ما ليس بمذكى. والنتيجة أن ما أفيد من المؤيدات لإثبات أن الميتة معنى عدمي بمعنى ما ليس بمذكى بحيث يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكية محل تأمل بل مانع، ويأتي الكلام في بقية الكلام. والحمد لله رب العالمين.